والآن مع الشريط الثامن من كتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما مر علينا أنه يسن صيام 3 أيام على التعيين، وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما. كلمة عبد يراد بها العبودية العامة الشاملة للمؤمن والكافر، ويراد بها العبودية الخاصة للمؤمنين، ويراد بها عبودية أخص للرسل. فمن الأول العبودية العامة قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية عامة ولا يمكن أحدا أن يستكبر عنه، كل الناس خاضعون لها، لأن عبودية كونية، عبودية كونية، لا أحد يستطيع أن يرد المرض عن نفسه، ولا أحد يستطيع أن يرد الجوع عن نفسه، ولا أحد يستطيع أن يرد الموت عن نفسه، ولا أحد يستطيع أن يرد الحوادث والمصائب عن نفسه. هذه عبودية عامة، وهي العبودية الكونية المتعلقة بقدر الله عز وجل. عبودية خاصة، وهي عبودية التذلل لله تعالى بالطاعة، وهذه العبودية عبودية شرعية، يعني التذلل للشرع. نعم، وهذه تكون لمن؟ للمؤمنين، وهذه تكون للمؤمنين. طيب، ومنها عبودية أخص، وهي عبودية الرسل. مثال عبودية المؤمنين قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عبودية خاصة للمؤمنين. عبودية الرسل: سبحان الذي أسرى بعبده، واذكر عبادنا إبراهيم، واذكر عبدنا أيوب، وما أشبه ذلك. وهذه أخص من التي قبلها. طيب، قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. من العامة أو من الخاصة؟ من العامة، يعني لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء. طيب، ما من عبد يصوم، من العبودية الخاصة. الخاصة ليش؟ لأن غير المؤمن لا يصح منه الصوم، غير المؤمن لا يصح منه الصوم، فإنه لا تجتمع العبادة مع الكفر، بل الكفر إذا ورد على العبادة واستمر إلى الموت أبطلها، كما قال تعالى: وما يرضي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طيب، وقول يصوم يوما في سبيل الله. يوما هذه ظرف، أو يعني مفعول فيه أو مفعول به؟ مفعول به، لوقوع الفعل عليه، لوقوع الفعل عليه. والمفعول فيه هو الذي يقع فيه الفعل. نعم، تقول مثلا: زارني يوما واحدا. هذا مفعول فيه ولا به؟ زارني يوما واحدا فيه واضح. نعم، هذا مفعول فيه، يعني زارني في يوم. طيب، أما صمت يوما واحدا فإن اليوم يصام، كما تقول صمت شهرا، صمت شهرا. قال الله تعالى: فصيام شهرين. شف، صرف مضاف إليها، فصيام شهرين. فهناك فرق بين المفعول به والمفعول فيه. المفعول فيه هو الذي يقع فيه الفعل، والمفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. نعم. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: في سبيل الله. هل المراد في شريعة الله، أو المراد في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله؟ نعم هو يحتمل منعين ولننظر أيهما أرجح. فيحتمل أن يكون المراد في سبيل الله أي في شريعة الله، ويكون في هذا تنبيه على الإخلاص والمتابعة، لأن العمل لا يكون في سبيل الله إلا إذا جمع بين الإخلاص والمتابعة. نعم طيب. ويحتمل أن يكون المراد في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، لأن الصوم في هذه الحال دليل على قوة رغبة الإنسان فيه فيمتاز بزيادة الأجر. أما كونه يقع خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي أي زمان، فهذا شرط للعبادة على كل حال، هذا شرط للعبادة على كل حال، حتى لو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فإن من صام لا في سبيل الله فلا أجر له. فالذي يظهر أن المراد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل، يعني الجهاد في سبيل الله. نعم القرينة، لأن الأصل أنه إذا أطلق الصوم الشرعي إذا أطلق فهو الذي يكون في سبيل الله، وحينئذ يكون التقييد ضعيفا. أما إذا قيدناه فإنه لا بد أن يفيد معنى قويا مفيدا أكثر من الإطلاق، وهو الظاهر أنه في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. ولكن يشترط لذلك أن لا يكون مخالفا للشرع، فإن كان مخالفا للشرع فلا شك أن الإنسان لا ينال به أجرا، كما لو كان الصوم يضعفه عن القتال فحينئذ لا يصوم. ولهذا لما كان المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما كانوا معه رغبهم في الفطر، رغبهم في الفطر، فمنهم من شاء من أفطر ومنهم من صام. ولما نزلوا المنزل الذي يلاقون فيه العدو من غده قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر، أمرهم بالفطر وعلل ذلك بأنه أقوى. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في القتال فالمشروع له أن يفطر، وحينئذ لا يمكن أن يرغب الشرع بأمر يطلب من المسلمين أن يدعوه. طيب إذن كيف يكون مجاهدا في سبيل الله ويصوم هذا اليوم الذي فيه الأجر العظيم، مع أنكم تقولون لا يصوم وقت ملاقاة العدو؟ نعم نعم يمكن أن يكون مرابطا، يمكن أن يكون إلى الآن لم يلتحم القتال، نعم يصلح ويستعد والصوم لا يشق عليه، فهذا أمر ممكن. وقوله يقول إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار، باعد من البعد أي جعلها بعيدة عنه، وهذا يدل على أن هذا اليوم يكفر الذنوب، لأن الذنوب هي سبب دخول النار، فإذا بوعد بينه وبين النار هذه المدة دل ذلك على أنه قد كفر عنه سيئاته. وقول 70 خريفا، 70 هذه نائبة مناب الظرف، وخريفا تمييز لأنها مبينة لنوع المعدود، وكل ما بين نوع المعدود فهو تمييز. والخريف السنة، وهو أحد فصول السنة، لأن فصول السنة 4: ربيع وصيف وخريف وشتاء. كم للربيع من برج؟ عددناها لكم سابقا. عدى ياسر: الحمل والثور والجوزة، هذه للربيع، الحمل والثور والجوزة، السرطان والأسد، والسنبلة، هذه للصيف اللي هو القيض، نسميه القيض. الميزان والعقرب والقوس هذه للخريف. الجدي والدلو والحوت في الشتاء. نعم، احنا الان في الجدي، نحن الان في الجدي، والليلة 13 منه، 13 من الجدي، لان داخل بول الشهر. طيب، ها، هذه البرود يعني مصطلح عليها من قديم، معروف عند الناس قديما، من قبل يعني من قبل زمن الرسالة. كل برج له نصيب من النجوم، النجوم مطالع النجوم، وهي 28 أو 28 مطلعا، معروفة عندهم. 28 هذه كل يوم ينزل القمر منها منزلة، ويبقى ليلتين اللي هي ليالي الاستصار، يكون دائر حتى يرتحل إلى المزرعة الثانية في أول الشهر. طيب، على كل حال، الخريف هو أحد فصول السنة بين الصيف والشتاء. هنا
هو الحمل ولا الحمل؟
ها؟
البرج اسمه الحمل أو الحمل؟
الحمل. هنا طيب، 70 خريفا، هل المراد بالسبعين حقيقتها أو المراد المبالغة؟ نعم، الظاهر أن المراد حقيقتها، الظاهر أن المراد حقيقتها، لأنه لا وجه المبالغة هنا. نعم، يستفاد من هذا الحديث فضيلة الصوم في سبيل الله، وعلى الاحتمال الثاني فضيلة الإخلاص، وأن العمل المخلص فيه يكون ثوابه أكثر. وفي الحديث إثبات النار كقوله تعالى الله في ذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. وهل هي موجودة الآن؟ نعم، هي موجودة الآن بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب ففي قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة الكسوف حتى تأخر مخافة أن يصيبه من لفها، ورأى فيها الناس يعذبون، رأى عمرو بن الحي الخزاعي، ورأى صاحب المحجن الذي يسلق الحجاج بمحجنه، ورأى صاحبة الهرة التي تعذب بهرة حبستها لا أطعمتها ولا أصلتها تأكل من خشاش الأرض. وهل هي مؤبدة؟ نعم، هي مؤبدة أبد العابدين. نعم، النار مؤبدة أبد العابدين، لا تنقطع ولا ينقطع عذابها ولا يخرج منها أهلها. قال الله تعالى في آية 3 من القرآن خالدين فيها أبدا. محمد، طيب، ها؟ هذه 3 مواضع.
قول واحد.
وش قول واحد؟ ها؟ ما أقدر أفصل. يجب أن تمشوا عليها. المتشابه من النصوص يرد إلى المحكم، فيبقى محكما. وخالدين فيها أبدا واضح، ما في أشكال. نعم، وقد علق شيخنا عبد الرحمن السيدي رحمه الله على الشفاء العليل لابن القيم ينتقد هذا القول انتقاد بالغ، وكيف يقال هذا القول، كيف ابن القيم يرجع مثل هذا القول؟ هنا مو صحيح، استغرب يعني. لكن لكل جواب كبوة. إنسان، هذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الأمانة فإنه قد يخطئ. أين مرت علينا؟ أين؟ المهم على كل حال حتى لو قال وهو أمامنا الآن قال إن النار لا إنها تفنى، قلنا غفر الله لك يا ابن القيم وعفى عنك. أعد النظر في النصوص مرة ثانية وتبين لك. هنا أنت يا أخي الله ما ودي إن هذه تقع منك. شوف إذا لا تسأل عن من قال عن من خالفه أبدا مهما كان، هذا واضح ما في إشكال. ولهذا العلماء عدوه من معتقد أهل السنة والجماعة. هنا قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه؟ متفق. أخذنا
فلتين
فقط. طيب ما 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 عندي غير هذا.
نقول لما مشي
أتى الأثناء
استنباط
الخارج
فضلا عن عدم
الأثناء
الدرس
عموما يعني. طيب صح. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه. أول عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين عندهن من العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما ليس عند غيرهن، ولهذا كانت النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر إنما سألوا زوجاته لأنهن أعلم. وهذا من فوائد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفظن من أعماله في السر ما لا يحفظهن ما لا يحفظه غيرهن. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يصوم ويسد الصوم ويكثر الصوم، والعكس من ذلك ويفطر حتى نقول لا يصوم حتى نقول لا يصوم. وهذا غير الصيام المعتاد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده كالاثنين والخميس مثلا أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هو أحيانا يصوم ويسد الصوم وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم. وأقول إن هذا في غير الصيام الذي كان يعتاده. لماذا ينوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به مصالح كثيرة، لأنه إمام الأمة وقائد الأمة وتعتريه أشغال وأحوال يكون فيها بعض العبادات أفضل من بعض، فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل، يراعي ما هو أفضل. ولهذا نحن نجزم أنه ما خرج مع كل جنازة ولا صام كل يوم ولا يوما وأفطر يوما، بل لما قال له عبد الله بن عمر إنه يستطيع لما أمر عبد الله بن عمر أو لما عرض عليه أن يصوم يومين ويفطر يوما قال لا نود لو أن قدرنا على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام له أحوال وأعمال تقتضي أن يفطر تقتضي أن يفطر، وأحوال وأعمال تقتضي أن يصوم، فإذا رأى المصلحة في الصوم صام وإذا رأى المصلحة في الفطر أفطر. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون سائسا لنفسه، سائس نفسه إذا رأى فيها إقبالا على عمل ما وهو عمل صالح يفعل ما لم يشغل عن فريضة، إذا رأى فيها فتورا عن هذا العمل ويقبل على عمل آخر فعل، حتى يكون دائما مع نفسه في عبادة بدون أن يلحقها الملل والتعب. ومن هنا أخذ العلماء تلك القاعدة المشهورة وهو قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. كل ذلك باعتبار المصالح. ويجب أن نستثني الفرائض، الفرائض ليس عنها بديل، لكن التبادل إنما هو في الأعمال، في أعمال التطور. قد يكون هذا الشخص يصوم ونقول الصوم لك أفضل، وهذا الصوم الشخص يفطر ونقول الفطر لك أفضل، وقد يكون نفس الواحد منا نقول في هذه الأيام الصوم لك أفضل وفي هذه الأيام الفطر لك أفضل حسب الحال. حتى قال العلماء لو أن طالب العلم إذا صام حصل له كسل وتعب ولم يجد نشاطه في طلب العلم، قالوا فالأفضل أن يفطر لأن طلب العلم أفضل من الصوم. وكذلك أيضا لو أن الإنسان رأى أنه تعب أو مل من الصلاة، مل من الصلاة ويحب أن ينام، فنقول له نم، فالنوم أفضل. نم ولا نوم؟ ها؟
نوم هذا من النميمة.
أي لا، نقول نم لأن من نام ينام. طيب كذلك رجل تعب من الصلاة وأحب أن يقرأ، نقول القراءة أفضل لك، القراءة أفضل لك. رجل تعب من القراءة وأحب أن يصلي، نقول الصلاة أفضل لك. ولهذا لو سألنا سائل ينتظر صلاة الجمعة وقد أتى مبكرا، ما تقولون هل الأفضل لي أن أصلي أو أقرأ القرآن؟ فنقول أما بالنظر للعمل من حيث هو عمل فالصلاة أفضل، ولكن بالنسبة لحالك انظر ما هو أصلح لك. قد تكون إذا قمت تصلي يفوتك التدبر والتأمل والخشوع ويشغلك الشيطان بالوساوس، وإذا جلست تقرأ حصل لك من التأمل والتدبر والتفكر والخشوع ما لا يحصل لك وأنت تصلي، فنقول هنا القراءة أفضل، القراءة أفضل. طيب وتقول رضي الله عنها وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصوم الشهر المحرم، مع أنه قال لما سئل أي صوم أفضل قال شهر الله المحرم، وهو عليه الصلاة والسلام وإن صام في المحرم لا يستكمله قطعا، لأنها تقول ما استكمل شهرا قط أو صيام شهر قط إلا رمضان. قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. نعم، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وظاهر كلامها حتى في المحرم أنه يصوم في شعبان أكثر من صيامه في المحرم. لماذا؟ قيل لأن هذا الشهر شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه متعبدا قائما بالعبادة. وقيل بل لأن شعبان في مقدمة يدي رمضان، فالصيام فيه بمنزلة الراتبة للصلوات. وقيل من أجل أن يمرن نفسه على الصوم ليستقبل رمضان وقد تمرن على الصوم. عرفتم؟ ولو قال قائل بأنه يصوم لهذه العلل ولغيرها مما لا نعلمه لكان له وجه، لأن تعدل العلل غير ممتنع، بل تعدد العلل مما يزيد الحكم قوة. نعم، وقال متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. نعم، نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد الحديث أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المصالح، يؤخذ من قوله كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى لا نقول لا يصوم. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه في العمل الصالح ويروضها على العمل ويتبع ما هو أنفع. نعم، فإن قلت كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل؟ فالجواب أن يقال لا تعارض، لأننا لا نقول اترك العمل هكذا، بل نقول اتركه لأي شيء، لعمل آخر، لمصلحة لغيره. وأنت إذا تركت العمل الذي تداوم عليه لمصلحة أو لعذر فكأنك لم تترك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يقتل ما كان يعمل كأنما فعله صحيحا مقيما. وحينئذ لا منافاة بين الحديثين. ومن فوائد الحديث فضيلة الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه حتى يقال لا يفطر. ومن فضيلته أن للصوم تطوعا مقيدا وتطوعا مطلقا. ما معنى مقيد؟ يعني مخصوصا بيوم معين، وصوما غير مخصوص بيوم معين. لكن سيأتينا إن شاء الله أن بعض الأيام يحرم صومه مفردا ومجموعا، وبعض الأيام ينهى عن صومه مفردا لا مجموعا، وسيأتي في بيان ما نهي عنه إن شاء الله. ومن فوائد الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان، صح؟ نعم صحيح. هل يؤخذ منه أن تحريم الزوجة ليس بظهار؟ هل يؤخذ من هذا الحديث أن تحريم الزوجة ليس بظهار؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا وأتم الشهر ما جاهل، وحرم حرم العسل، وأمر بأن يكفر كفارة يمين. وقلنا إن الصواب أن التحريم يشمل الزوجة وغير الزوجة، وكفارة تحريم المرأة الزوجة كفارته كفارة يمين. المهم أن الواقع أنه لا يمكن أخذ الحديث أن يؤخذ من هذا الحديث أن الرسول أن تحريم المرأة ليس بظهار، ما يمكن يؤخذ. وجه ذلك أن يقال إن من خصال كفارة الظهار صوم شهرين متتابعين، وهذا أيضا حتى لا يصح. لماذا؟ قد يقول قائل لو فرض أن تحريم الزوجة ظهار، نعم، فإن الرسول قد يعتق ولازم أن يصوم شهرين متتابعين. طيب، المهم على كل حال نقول يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم في التطوع شهرا كاملا. من أين يؤخذ؟ من كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة. طيب، لو أنه لا ما يحرم، لو أنه صام يوما وأفطر يوما مدى الدهر، هذا أفضل الصيام، ولا يقال إنك صمت شهرا كاملا. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية إكثار الصوم في شعبان. من أين يؤخذ؟ وما رأيته في شهر أكثر من صياما في شعبان. هل يؤخذ منه بيان ضعف الحديث الذي رواه أبو هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ كيف ذلك؟ لأنه ما دام يكثر الصيام في شعبان أكثر من النصف، دل هذا على أن الثاني ضعيف. وفيه مناقشة، في مناقشة.
الله أكبر.
طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل، مع أن عائشة كانت تقول إنه يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كيف جمع عبد الله الزيدان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، يقول ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، حتى المحرم، ها، حتى المحرم. ونحن لو ثبت عندنا هذا، بس الآن نكمل الحديث، لو ثبت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر المحرم أكثر من شعبان، لقلنا إن عائشة رضي الله عنها حكت ما رأت، يقول ما رأيته، ونفيها للرؤية لا يمنع رؤية غيرها، واضح. لكن لم يثبت عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم المحرم كاملا، بل قال في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا مما يرد قول النووي رحمه الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بفضل المحرم قبل وفاته فلم يصمه. نعم، على كل حال نقول كما قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم إن شهر المحرم أفضل الشهور في الصيام المطلق، في الصيام المطلق، وشهر شعبان صوم مقيد لأنه لرمضان بمنزلة الراتبة، والرواتب للفرائض أفضل من النوافل المطلقة. وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم في شعبان لأنه كالمقدمة بين يدي رمضان، فهو كالراتبة له، فيكون رمضان محفوفا بصيامين، صيام شعبان وست أيام من شوال. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. نعم، السؤال بعدين. يعني
أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة المحرم أمر بصيامه،
نعم،
وفي مسألة الشعبان جاءنا دليل أنه فعله، وما فعله
أقوى
مما أمر به.
لا، بعض الناس يعكس كلامك، بعض الناس يقول ما أمر به أوكد مما فعل، لكن على كل حال الواقع أن هذا يقال أن محرم صومه من باب الصوم المطلق، فهو أفضل الصيام المطلقة. يعني لو قال أنا بصوم ربيع الأول أو المحرم، قلنا المحرم. أما صوم شعبان فهو من باب النفل المقيد، يعني أنه كالراتبة للفريضة لشهر رمضان. ومعلوم أن النفل المقيد أفضل من النفل المطلق. نأخذ من الحديث فوائد. الفائدة الأولى، أخذنا فوائد كلها، لكن كلمة يسوس الإنسان يسوس نفسه بالعبادات هذا مهم جدا، لأن بعض الناس إذا عمل العمل أثبته ولو جاء شيء أفضل منه ما يتركه، وهذا لا ينبغي، بل إذا جاء الشيء أفضل منه فاترك العمل، إن كان مما يقضى قضيته، وإن كان مما لا يقضى سقط عنك بما هو أفضل منه. طيب، بقينا في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قلنا قد يؤخذ من هذا الحديث ضعف حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وجهه ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وقلت إن هذا فيه مناقشة، لأنه قد يقال نعم هو يكثر الصوم في شعبان إذا صام 15 يوما منه وكان لا يصوم في الشهور الأخرى إلا 10 أيام مثلا، فإنه يصدق أن يقال إني ما رأيته في شهر أكثر منه دائما في شعبان. واضح؟ ولكن لفظ الحديث اللفظ الثاني كان يصومه كله، وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا، في نفس الحديث لفظ. وهذا يتبين به الدلالة على ضعف الحديث المذكور، كما أن الإمام أحمد رحمه الله عله بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب، ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. أمرنا، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لأن الأمر إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، ومن الأدنى إلى الأعلى سؤال سؤال، ومن المماثل للمماثل التماس التماس، فالزميل إذا أمر زميله فهو التماس، والأمير إذا أمر مأموره فهو أمر، والمأمور إذا أمر الأمير ما هو دعاء، سؤال سؤال أحسن من كلمة دعاء. طيب، أمرنا أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، أمرنا، الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب، وإنما والأيام الثلاثة نصف الشهر، يعني في منتصف الشهر، وتسمى أيام البيض، أي أيام الليالي البيض، وسميت الليالي فيها بيضا لبيضاضها بنور القمر. واختير هذا اختير وسط الشهر لأن فيه مصلحة للبدن، مصلحة طبية، لأن الدم في هذه المدة يفور ويزداد، والصيام في هذه الأيام يقلل من مضرته، فإن الدم كما يقال يتبع القمر، يزيد بزيادته وينقص في نقصانه، والقمر أكثر ما يكون امتلاء من النور في هذه الأيام الثلاثة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم هذه الأيام الثلاثة، ولكن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر لها جهتان أو له جهتان. الجهة الأولى استحباب صيام الأيام الثلاثة مطلقا، الوجه الثاني استحباب أن تكون في هذه الأيام. فاستحباب الأيام الثلاثة ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وقال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله، ولكنها غير معينة، تصوم مثل أول يوم واليوم 11 واليوم 29، يصح ولا لا؟ يصح، يعني هذا صيام 3 أيام من كل شهر، تصوم 4 و5 و6 أو 15 و16 و17 أو 25 و26 و27، يصح؟ يصح. ولهذا قالت عائشة فيما صح عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أفي أول الشهر صامها أم وسطه أم آخره. أما الوجه الثاني فأن تكون الثلاثة في هذه المدة المعينة، وهي 13 و14 و15. ونظير ذلك الوتر سنة ولا لا؟ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن كونه في آخر الليل أفضل لمن يقوم آخر الليل. فهنا نقول للأيام الثلاثة، نقول في الأيام الثلاثة من كل شهر هي سنة مطلقا، وكونها في هذه الأيام الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في أول وقتها أفضل والوتر في آخر الليل أفضل، فهذا اختيار وقت فقط، والأيام مشروعة في أي وقت من الشهر. يستفاد من هذا الحديث أن الأمر قد يراد به الإرشاد، لأن نعلم وجه ذلك، أقول ما وجه أنه الإرشاد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومها في أول الشهر وسطه وآخره، فيكون هذا الأمر للإرشاد. ويستفاد منه أيضا استحباب تعيين الصوم من كل ثلاثة أيام من كل شهر في هذه الأيام الثلاثة، 13 و14 و15. ويستفاد منه أيضا حكمة الشرع في اختياره العبادة في الوقت الذي يكون أنسب وأنفع، حيث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تكون أيام الثلاثة فيها في هذه الأيام، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذه الأيام خصت بزمن وهي في ذاتها في الأصل مستحبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ترى دخل وقت الأسئلة ما خلنا شوي، من السؤال الأول؟ نعم وراك يا أخي، ما في إشكال، لأنه قال في نفس الحديث إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم على إيش؟ على إيش؟ هذا نقول نقول إذا كان الشارع رخص باليوم واليومين قبل رمضان فما بالك 15 يوم، معلوم. قال إلا أن إلا أن إلا رجل قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل هو نفس الحديث كان يصوم صوما فليصوم. نعم لا لا رددناه لأن الرسول لأن مقتضى قول لا يتقدمنه بيوم يومين أنه يجوز بخمسة أيام بعشرة أيام 15 يوما، هذا وجه الرد. نعم ساكنه على كل حال موجود في بلوغ المرأة. نعم نعم هل يمكن نأخذ من الفوائد هذه، وهي هل إذا فاتت الأيام البيض هل يصومها؟ نقول ما دام في الشهر فليصومها، يعني الشهر ما خرج، لكن إذا خرج فهل نقول إن هذه السنة فات محلها أو نقول إنها تقضى؟ الظاهر أنها تقضى كغيرها من حتى الراتبة في الصلاة إذا فاتت تقضى. طيب أولا لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والترك لا يدل على عدم الوجوب لأنه قد يكون لسبب أو لعارض، نعم وإن كان فيه دليل، لكن قصدي أن الاستدلال بالقول أقوى من الاستدلال بالفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. أولا الحديث فيه إشكال من حيث صناعة التخريج، لأن المؤلف قال متفق عليه واللفظ للبخاري ثم قال زاد أبو داود، وأبو داود لا يدخل في المتفق عليه، لأن المتفق عليه عند المؤلف هو الذي رواه البخاري ومسلم، لكن المؤلف رحمه الله طوى ذكر رواية أبي داود بذكر الزيادة كأنه قال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد كذا وكذا. وهذا من باب طي الذكر المعلوم، من باب طي الذكر المعلوم. وله أمثلة كثيرة ذكره أهل البلاغة في كلامهم على الإيجاز، الذي قالوا إنه نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. نعم طيب. أما لفظ الحديث فقال لا يحل للمرأة، كذا عندكم التعريف، للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. أن تصوم هذه مؤولة بمصدر فاعل يحل، يعني الصوم، وقول وزوجها شاهد جملة حالية، والشاهد بمعنى الحاضر. نعم الشاهد بمعنى الحاضر. وهذا الحديث كما يدل عليه رواية أبي داود يراد به غير رمضان، أي يراد به النفل، بل ظاهره النفل والواجب بالنذر، لأنه لم يستثني إلا رمضان. فيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وذلك لأن المرأة عند الزوج كالأسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية بمعنى أسيرة. ووصف الله تعالى الزوجة في القرآن بأنه سيد، فقال وألف يا سيدها لدى الباب، أي زوجها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن الزوج راع على أهله، قال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والزوج له حقوق على زوجته. فإذا صامت نفلا وهو حاضر بلا إذنه، انتبه يا بخاري، فإنه سيقع في حرج، لأنه بين أمرين: إما أن يمتنع من الاستمتاع بها مع كونه مشتهيا لذلك، وإما أن يفسد صومه، وكلا الأمرين فيهما حرج. أما الأول ففيه إشقاق على نفسه، وأما الثاني ففيه إشقاق على غيره مع الأثر النفسي الذي يتركه هذا الأمر إذا أفسد صومها. لهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي يكون فيه إحراج الزوج، فقال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. وقول لا يحل نفي الحل إثبات للتحريم، هذا هو الظاهر. وإن كان نفي الحل لا يمنع الكراهة، يعني بمعنى أن يقال إن المكروه أيضا غير حلال، ولكن الغالب أنه إذا نفي الحل أو الجواز فالمراد التحريم. لماذا؟ لأن التحريم هو المقابل للجواز، كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فقابل الله جعل الله تعالى الحلال قسيما للحرام ومقابلا له. فإذا قلنا لا يحل فالمعنى يحرم، واضح؟ فإذا قال قائل لماذا لا تقولون المعنى يكره، لأن الأصل عدم التأثيم، بمعنى أنه يكره المرأة أن تصوم وزوجها شاهد لا بإذنه، لأنك إذا قلت يحرم لازم من قولك تأثيمها بالفعل، والأصل عدم التأثيم. وما دام نفي الحل صالحا للكراهة وصالحا للتحريم، فلماذا لا تحمله على أدنى الاحتمالين الذي تسلم فيه المرأة من التأثيم، لأن الأصل براءة الذمة. أما فهمت الإشكال؟ ها؟ طيب. كلمة لا يحل قلنا معناها يحرم، لكن لو قلنا معناها يكره هل يستقيم المعنى؟ هل يستقيم الكلام ولا لا؟ هل يستقيم الكلام؟ نعم. لماذا؟ لأن المكروه لا يحل، ليس بحلال، إذ أن الحلال ما تساوى طرفاه والمكروه لا تساوى الطرفان فيه. فنفي الحل لا يستلزم التحريم لأنه يجوز أن يكون مراد الكراهة. لكني قلت لكم الأصل أن نفي الحل يعني التحريم، لأنه أي التحريم هو المقابل للحل والقسيم له، بدليل قوله تعالى ولا تقولوا لما تصيب ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. وما زال العلماء رحمهم الله يعبرون بقولهم ولا يجوز كذا يعنون يحرم، وأما تعبيرهم لا يحل نعم قصدي لا يحرم كذا فلا يقتضي الحل، قد يجب ولا يحرم وقد يجب، لكن كلام على أنه لا يحل إذا عبر بها العلماء فمرادهم التحريم. إذن نقول هنا لا يحل أي يحرم. انتبه للإرادة. فإن قال قائل ما دمت تقول إن نفي الحل يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم فلماذا لا تحمله على الكراهة؟ ليش؟ قال لأن الكراهة لا يحصل فيها إثم المرأة، فيحمل الحديث على أدنى الاحتمالين حتى تسلم المرأة من الإثم. دقيقة ما يترتب عليه إثم. ليش؟ قال لأن تأثيمها إشغال لذمتها وإلزام لها بأكثر مما يحتمله اللفظ. فالجواب أن العادة المضطردة أن نفي الحل يعني التحريم، وحينئذ يكون هذا الظاهر مقدما على الأصل الذي هو عدم التأثيم. واضح؟ طيب. إذن يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، والزوج معروف والذي تم العقد بينه وبين المرأة عقد الزواج على الوجه الشرعي. وقوله إلا بإذنه، الإذن هو بمعنى الرخصة والإرادة، يعني إلا بإرادته. العلة في ذلك لأن للزوج عليها حقا وهو الاستمتاع، وإذا كانت صائمة فإن صيامها يمنعه من استمتاعه بها إلا على وجه فيه إحراج له، والإحراج هو أنه سيكون مترددا بين أمرين، إن استمتع بها أفسد صومه، وإن تركها ونفسه تطلب ذلك وقع أيضا في حرج. فلهذا لا يجوز أن تصوم نفلا إلا بإذنه. وأما رواية أبي داود يقول غير رمضان، فأما رمضان فيجوز أن تصومه ولو كان زوجها شاهدا ولو لم يأذن، وهذا مع ضيق الوقت أي وقت القضاء واضح. يعني مثلا لو لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه من رمضان فلها أن تصوم وإن كان زوجها شاهدا وإن منعها. ولكن إذا كان في الوقت سعة، بأن يكون قد بقي من شعبان أكثر مما عليها، مثل أن تريد صوم القضاء في جمادى، تريد صوم القضاء في جمادى، فهل لها أن تفعل ذلك بلا إذنه؟ إن نظرنا إلى الحديث غير رمضان نعم قلنا الظاهر أن لها ذلك، أن لها ذلك ما لم ينهها، ما لم ينهها. وحينئذ تكون المراتب ثلاثا: أولا النفل فلا تصوم حتى يأذن، لا تصوم تقول بشوف إنها وإلا تركت الصوم وإلا استمرت في الصوم. نقول أصلا لا تصوم إلا بإذنه. ثانيا القضاء إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليها فهذه تصوم وإن منع، تصوم وإن منع. الثالث القضاء مع سعة الوقت، فهذه تصوم ما لم يمنع، تصوم ما لم يمنع. نعم ما تستعجل، لا لا هذه تصوم ما لم يمنع، لأنها لأن هذه فريضة وظهر الحديث العموم. لكن الفرق بينه وبين الفرض الضيق أن الضيق وإن منع فإنها تصوم، والفرق بينه وبين النفل أن النفل لا تصوم إلا بإذنه، أما هذا فتصوم بدون استئذان ما لم يمنعها، ويقول لها إن الوقت أمامك واسع، فإذا قال الوقت أمامك واسع فله الحق. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها لا تصوم القضاء عليها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه. وجهه أنها منعت من الصوم إلا بإذنه، وأما الزوج فله أن يصوم بدون إذنها. كيف؟ تطوع، تأمر فريضة، يصوم تطوع بلا إذنها، من أين يؤخذ؟ طيب، ويدل لهذه الفائدة قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولو تساوى الرجل والمرأة في هذا لم يكن له عليها درجة. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب مراعاة الزوجة لحقوق الزوج لقوله إلا بإذنه. نعم، إنها ما يحل أن تصوم إلا بإذنه. ومن فوائد الحديث أنه لا يحل لها أن تسافر إلا بإذنه. من باب أولى؟ أين؟ لا، تسافر بمحرم معها أبوها وأخوها وعمها وخالها وجدها وأي لا تروح. نقول معروف ما يجوز، هذا من باب أولى. نعم، من باب أولى أن يمنعها، لأنه إذا كان لا يجوز أن تصوم وهو شاهد، مع أنها بالصوم أمامه يتمتع منها بالنظر واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك، وقضاء الحاجة إذا قال مثلا ائت بكذا ائت بكذا، كيف عاد تسافر وتخلي عياله أو ما تخلي عياله، تخليه. نعم، لا لا هذا أشد. على كل حال هذا يؤخذ منه دليل على منع السفر سفرها إلا بإذنه. طيب، فإن سافرت فهل يسقط حقها من النفقة أو لا؟ إن كان بغير إذنه فلا شك أن حقها من النفقة يسقط مع الإثم، مع الإثم. وعلى المذهب أيضا لا تترخص برخص السفر كالقصر والفطر في رمضان وما أشبه ذلك، لأن السفر سفر معصية. طيب، إذا سافرت بإذنه فهل تسقط النفقة عنه بإذنه؟ نعم، ما هو التفصيل؟ إيه؟ نعم، هذا الذي يفصل خالد هو المذهب. إن كانت الحاجة له لم تسقط، وإن كانت لها سقطت، والصحيح أنها لا تسقط ولو كانت الحاجة لها ما دامت سافرت بإذنه، لأنه هو الذي أذن لها والحق له، وقد أسقطه وحقها لم يسقط. نعم. طيب، الفائدة الرابعة، هل نقول فيه دليل على أن المرأة لا تصلي تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؟
لا 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 لا
الظاهر أنها لأنه ليس كالصوم، لأن الصوم مدته طويلة والصلاة غير طويلة، ولكن تطوع هنا وكلام التطوع الفريضة ما نعم. لكن مع ذلك نقول مثلا له أن يحللها من الصلاة، يعني له أن يحللها من الصلاة، يعني لو أرادها فله أن يقول اقطع الصلاة إلا إذا كان قد أذن، فالظاهر أنه إذا أذن لا يملك تحليلها من الصلاة، لأن دخلت في أمر مشروع بإذنه فلا يملك تحليلها. ومن فوائد الحديث جواز صوم المرأة بلا إذن زوجها إذا كان غائبا. من أين يؤخذ؟ يكون قولي وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، فإنه يدل على أنه إذا كان غائبا فلا بأس. وظاهر الحديث لا بأس وإن منعها، توافقون على هذا؟ طيب لو منعها قال ما بيصومي، إذا صمت قل الأكل وقل اللحم وأنا أبيك تسمنين. نعم إيش نقول؟ نعم ربما. المهم إن إذا صار له غرض، إذا صار له غرض ومنعها، فالظاهر أنه إذا كان الغرض يتعلق به أو بمصلحته فلو أن يمنعها، وإلا فلا. يعني لو قال أنا أمنعها شفقة عليها لا من أجل مصلحتي أنا ولا من أجل أنها تنقص بالصوم وما أشبه ذلك، لكن ما ودي يشق عليها الصوم، فالظاهر أنه لا يمنعها وأن لها أن تصوم ما دام غائبا، لأن هنا ما له مصلحة. طيب، وفيها أيضا من فوائد الحديث أنه لو كان ما في أسئلة يا أخي بعدين، أنه لو كان الزوج غير عاقل فلها أن تصوم ولو كان شاهد. من أين يؤخذ؟ إلا بإذنه. توافقون على هذا؟ طيب من خلف يفهم القصد، لكن ألا نقول إنه إذا كان مجنونا فلا تصوم مطلقا، لأننا لا نعلم أنه أذن أم لم يأذن، وهو ممن لا إذن له، وعلى هذا فنقول صوم التطوع لامرأة المجنون لا يمكن من رمضان إلى رمضان. نعم، يعني قصدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بإذنه، فإذا كان هذا مجنونا ليس له إذن نعم فإن إذنه متعذر، وإذا تعذر الإذن الذي وقف الصيام عليه وش يتعذر؟ يتعذر الصوم، يتعذر الصوم، لأن تعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط. عرفتم؟ هذا هو ظاهر الأمر هكذا. ولكن قد يقول قائل إن في هذا إضرارا عليها، وقول الرسول إلا بإذنه يدل على أن المراد بذلك الزوج العاقل الذي له إرادة وتصرف، أما المجنون فلا يدخل في هذا. ولكن المجنون لو أرادها مثلا وهي صائمة وجب عليها التمكين من نفسها، وإلا فلها أن تصوم، لأنه هو لا يشعر أنها صامت أو ما صامت، مجنون لا يشعر بكونها صائمة أو غير صائمة فلا يهم. طيب، كأن طلالا يقول ما تبقى معه وهو مجنون كذا.
هل يقول تبقى
المرأة
تحت مجنون أو لا؟
إيه تبقى، إذا رأت تبقى تحت المجنون. قد يكون مجنونا بدون حادث، وقد يكون مهذريا، يكون الزوج كبير السن، وقد يعتريه مثلا حادث يخل بفكره. المهم أنه ما له إذن، ما له إذن. وقد يزوجه صغير، يمكن يزوجه صغير أبو 5 سنين ما يعرف يأذن ولا شيء. المهم إن كان إن كان نعم. على كل حال المسألة أن الذي يظهر لي أن غير العاقل يعني اللي ما له إذن معتبر تصوم المرأة، فإن دعاها لحاجته المفسدة للصوم وجب عليها أن تمكنه لأنه زوج. طيب، ويستفاد من الحديث مراعاة الشارع البعد عن الإحراج، وأنه لا ينبغي أن نفعل ما فيه إحراج على الغير. ها؟ لأن منع من ها؟ من صومها بلا إذنه، منع من صومها بلا إذنه لئلا يحرج الزوج. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن لا نحرج غيرنا، لا سيما في الأمور التي لا يحب أن يطلع عليها أحد. فإن بعض الناس يحرجك في أمور، يقول وش حصل كذا، وش قال كذا، فلان رأيته عندك، وش يقول، وش عنده، وش عارف منه، ويحرجك يؤذيك. نعم، فتقع في حرج. حتى لو أردت أن تتأور ربما تظهر المسألة وتكون عند هذا الرجل كاذبا، تكون عند هذا الرجل كاذبا. فالمهم أن الحديث يشير إلى أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان إحراج غيره، وهذا صحيح، لأني أرى أن الإحراج من الأذية، يتأذى المحرج. الحمد لله، خذ العفو كما قال الله عز وجل: ما عفى من أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم خذ، وما لا يأتي إلا بمشقة اترك. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد، صح؟ ليش؟ لأنه منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. فكما أن الإنسان لو صام يوم العيد فصومه صحيح، كذلك هذه المرأة. ولكن قد ننظر في الموضوع، إذا قيل إن التحريم هنا لحق الزوج، وهو كذلك بدليل أنه رتب على إذنه، فهل نجزم بأن الصوم حرام، أو نقول هو موقوف على إجازته؟ إن أجازه صح، وإن لم يجز فليس بصحيح. نعم، ربما يقول هذا: ما دمنا نعرف أن العلة هو حق الزوج والزوج أسقط حقه، فإنه يكون صحيحا. لكن المشكل على هذا أن العبادات ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلماء، العبادات ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلماء. انتبه لهذه، وش هو تصرف فضولي هذا؟ نادي عن فهد يعرفه ولا قول، يعني معناها الذي يقف على إجازة الغير، التصرف في حق الغير الذي يقف على إجازته. مثل الحقيبة هذه لي، فجاء واحد منكم مباعه بدون إذني، يصح البيع ولا لا؟ ما يصح. لكن لو أذنت، جاء مني يقول والله أنا شفت واحد يبيع حقيبة وبعت عليه غالية، قلت طيب الله عافيك أنا موافق، كم بعتها؟ قال بعتها ب20 ريال، وأنا بلقالك ب15 ريال، فأجزت، يصح ولا لا؟ الصحيح يصح، والمذهب لا يصح. والتصرف الفضولي أيضا يصح حتى في العبادات، كما في حديث يزيد بن معن أو معن بن يزيد حين أعطى رجلا دراهم يتصدق بها، فوقعت في يد ابنه، وقعت في يد ابنه، فقال له العبد: أنا ما أمرتك أن تعطيها ابني. فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه، وقال للمتصدق: لك ما أخذت، للمصدق عليه لك ما أخذت، وللمتصدق لك ما أردت. فهذا يدل أيضا على أن التصرف الفضولي في العبادات جائز تنفيذه. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة حين جاءه الشيطان وأخذ من التمر الذي كان أبو هريرة أمينا عليه. أطال كم ليلة؟ 3 ليال. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضمن أبا هريرة. الحاصل يظهرني الذي يظهر لي في هذا الحديث أن المرأة لو صامت شرعت في الصوم بدون إذن الزوج ثم رضي بذلك فالصوم صحيح. ثم قال طيب وزيارة أبي داود غير رمضان، هل يمكن أن يقول قائل المراد غير رمضان أداء لا قضاء؟ نقول يشمل. طيب كيف يكون رمضان تصوم رمضان وزوجها شاهد وهما صام؟ مثل أن يكون هو مسافرا، أن يكون هو مسافرا أو يكون مريضا أو قادما من سفر أو مفطرا لإنقاذ غريق من غرق أو ما أشبه ذلك. هنا طيب، وفيه أيضا لو صامت عن نذر، لو صامت عن نذر هل يحل لها أن تصوم زوجها شاهد عن نذر؟ ها؟ طيب وش التفصيل؟
إذا كان حدث هذا اليوم، أما إذا ما حدث فإن الحكم الأول يكون موسع
ومضيق. يعني يكون نقول إذا كان قد أذن لها في النذر، إن أذن لها وصامت فلا بأس. يعني هي مثل قالت له إن علي صوم نذر 3 أيام 4 أيام، هل تريد ذلك؟ قال نعم، فشرعت في الصوم لو لم يأذن، لو لا يعني معناه ما لا يشترط أن تستأذن أن تصوم ذلك اليوم المعين. فهمتم؟ يعني مثلا قالت علي 3 أيام صوم نذر، قال طيب ما في معنى، هي صامت من الغد لكن ما قالت إني سأصوم غدا، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه أذن لها فيه. في نعم نعم.
لو حجت بدون أذن هل الحج
يصح؟ فريضة ولا نافلة؟
الفريضة
لا يسقط عنها إذا تم حتى هو إذا تم شروطها لا يجوز النعم. طيب بقينا بالكفارة، الكفارة هل لها أن تصوم وزوجها شاهد بدون إذنه؟ نعم، الكفارة إذا كان هو السبب وإن كان ليس السبب، كما لو كفارة يمين إلى متى؟ لأن كفارة اليمين على الفور ما لها وقت، على الفور. اي نعم، الظاهر أنه في هذه الحالة لها أن تفعل، لأن هذا حق واجب لله فلها أن تفعل. نعم.
إذا تابع يا شيخ خلها تن.
إذا قلنا أن الزوج أن يصوم بدون الزوج فإن الزوج أيضا قد احتاج الزوج
ما يمكن يقول لها أصبري حتى أفطر. بس نعم، بس هذا هو الفائدة من أن الرجل مفضل عليها، وللرجال عليهن درجة، ولذلك دائما الرجل هو الطالب والمرأة مطلوبة. حتى النساء الآن كثر سؤالهن لماذا يكون للرجال حور عين في 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 الجنة؟ وش نقول لهم؟ ها صحيح والله في تساؤل. وسمعت محاضرة لامرأة سألناها النساء عن هذا، يتحاضر على النساء تقول لهم، قالت أنا إذا صرت في الجنة أمضى زوجي تزوج 1000 مرة ما يهم. نعم الجواب أن الأزواج أفضل من الحور، أن الأزواج النساء قصدي أفضل من الحور العين وأطيب. الرجال في الجنة يكون أفضل مما لو قدر أن هناك رجال من رجال الجنة، لأن الله عز وجل وصف الغلمان الولدان إذا رأيتهم حسبتهم رؤلا منثورة، فما بالك بالأسياد؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ربنا دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟
المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما له قصر وله إفطار في رمضان، لكن ما دام مسافر السفر إذا صام مع الناس يكون أنشط له وأسلم حتى لا يدخل عليه الصوم بعد ذلك، وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام صلي أربعا، ووجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام أربعة أيام أو أكثر، لأنه هو أكثر من أربعة أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم أربعا، وأن يصوم إن كان في رمضان، وإلا فالصوم رخصة إذا أفطر في الصوم مثل السفر مثل غيره من الناس، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائم سابق، ماذا في السفر له فطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام.
رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟
على كل حال الجواز يجوز ما دام دون التسع، يجوز أن يعقد عليها المصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق بنت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، هذا مستثنى، أما إذا بلغت 9 فليس له يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من 9 لابد من إذنها، أما ما دونها إذا رأى المصلحة وهو لأجل المال، بل لأجل المصلحة الشرعية، إذا الإنسان طيب وحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاة للصلاة بنته، هذا لا حرج فيه إذا كانت دون 9. نعم.
من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط؟ أصل الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه.
إذا كان من العلم والبصيرة والاتزان معروف بالخير ويعرف نفسه بقوة على الدعوة إلى الله عنده علم، فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معينة ويرجع للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله، يقوم عليهم حتى يؤدي حقهم، يجمع بين المصلحتين، وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يذهبون جميع ويرجعون جميع يكون أولى من ذهاب وحده، إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ووضع عليه من السن ما يكون يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد والفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام ما يصلح، ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الفائدة بس، لا ما يروحوا، لا ما يجوز يروحوا، لا ما يروح إلى العلماء فقط بس، العلماء المعروفون من العلم والفضل والبصيرة، أما العامة لا يجوز.
إنني رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟
موسيقى من آلات الملاهي الواجب تركها، وأن يكون التعليم دون حاجة إلى الموسيقى. نعم.
أكتفي بهذا.
نحن نعلم. طيب. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
ما سمعتم من بيانات وإحصاءات حول طبيعة جهود أهل الباطل في استغلال هذه الوسائل لترويج باطلهم يجعلنا نقف وقفة تأمل وتبصر في موقفنا من هذه الوسائل. نحن نعلم أن هذه الوسائل وجدت في العالم الإسلامي وتعرضت لكثير من صور الانصراف عن غايتها الأساسية، وذلك لارتباطها بأنظمة وأوضاع قد لا تكون أسست على تقوى. فإذا إذا ما أريد أن يصح الموقف من هذه الوسائل وينظر إليها نظر استغلال واستثمار لإمكاناتها وقدراتها في التأثير على الناس، لا بد إذن والحال هذه أن ينظر نظرة صحيحة إلى تحديد أهداف بينة واضحة لا تخرج في طبيعتها ولا في حقيقتها عن الأهداف الكبرى التي ينشدها المسلمون في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. وما لم يحدث هذا فإن شرا كثيرا يخشى أن ينتج عن استخدامات وسائل الإعلام التي لا تحكمها النظرة الصحيحة لمثل هذه الوسائل. وأنا هنا لا أخوفكم من وسائل الإعلام، فإني أعلم أن الخطوة الأولى لتحقيق موقف أمثل من هذه الوسائل إنما تكمن في بناء النفوس، في بناء الإيمان في النفوس، لأنه متى ما استقر الإيمان على الوجه الصحيح في النفوس فإن كافة قوى العالم لا تستطيع أن تزحزح المسلم المؤمن إيمانا صحيحا كاملا عن وجهه أو توجهه الصحيح. وهذه قضية ثابتة ومستقرة في أذهان المسلمين، وهي أيضا قضية قد انتهى إليها معظم الدراسات المتعلقة بوسائل الإعلام أو الاتصال بصورة عامة فيما يتعلق بفهم العلاقة بين وسائل الإعلام وبين الجمهور الذي تخاطبه. فإنه يحكم هذه النظرة الآن ما يسمى بنظرية الجمهور العنيد أو ما يسمى بنظرية الجمهور الإيجابي، بمعنى أن الناس يستطيعون أن تكون لهم مواقف مختلفة من وسائل الإعلام تساعدهم على أن يفهموا الرسائل التي توجهها وسائل الإعلام فهما صحيحا تكون لديهم فيه القدرة على انتقاء ما ينفعهم من هذه الوسائل ورد ما لا يتفق مع واجباتهم أو مع غاياتهم ومع معتقداتهم وأهدافهم، وتكون لديهم القدرة على اختيار الوسيلة التي تحقق تتفق مع معتقداتهم وأهدافهم وتحقق الاستجابة الحقيقية لمتطلباتهم في الحياة، وغير ذلك من المسائل التي صححت كثيرا من النظريات السابقة التي حكمت العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور الذي تخاطب. فإذا لا شك أن المسلمين قديما وحديثا عرفوا حقيقة وسائل الإعلام وحقيقة التأثير الذي يمكن أن يحدثه في الناس، واستخدموا كافة الوسائل المشروعة التي أتيحت لهم في مختلف العصور والأزمان، وحققوا بذلك نشر الإسلام بالصورة التي نعلمها بحمد الله في وقتنا الحاضر، والتي ندرك معها أو نشعر معها بأمل كبير بأن يعود للمسلمين ما كانوا عليه من عزة وسؤدد. وهم أيضا يدركون الآن جوانب القصور والخطأ في صور الممارسات أو التطبيقات الإعلامية في حياتهم اليومية، وهم قادرون بفضل الله على أن يصححوا مسار هذه الأجهزة وأن يحددوا لها واجبات تتفق مع ما يمرهم به الله سبحانه وتعالى ومع ما يحقق لهم الغاية السامية التي يتطلعون لها. إذن في الجانب النظري هناك دراسات أصيلة تكشف عن حقيقة وسائل الإعلام وتحدد الموقف الأمثل في التعامل معها، تكشف واقع وسائل الإعلام في عالمنا الإسلامي والانحرافات الكثيرة في مسلكها، وتبين الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يبني وسائل إعلامه بصورة تتفق مع الوجه الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فيما يتعلق باستخدام وسائل التوجيه والإرشاد عموما، والذي يمكن استخلاصه من النص الكريم الذي بدأت به، وهو أن الواجب الأساسي الذي ينبغي أن يناط بوسائل الإعلام هو